النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع الدرس 11 من دروس مجموعة كن صحابيا. اليوم الدرس بعنوان الصحابة والدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال التي من الممكن أن يقوم بها مؤمن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الله، من كل الكلمات التي من الممكن أن تنطق تظل كلمة الدعوة هي أحسن الكلمات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الكلمة العظيمة، كلمة الدعوة، هي وظيفة الأنبياء. أنبياء الله سبحانه وتعالى، الوظيفة الأولى لهم الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. عشان يعمل إيه؟ ليبين لهم، التوضيح، البلاغ، ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية بيد الله عز وجل، لكن لابد أن تقام الحجة على العبد، لابد أن تصل الدعوة إلى العبد. من الذي يصل بالدعوة إلى العباد؟ الأنبياء. ثم بعد آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي يصل بالدعوة إلى الناس؟ هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون بهذا الدين، المسلمون إسلاما حقيقيا صادقا، هم الذين يتحركون بدعوة الأنبياء. ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يحمل المؤمنون الصادقون هذه المهمة العظيمة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من أنبياء الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ويقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيات كثيرة على هذا المنوال، على هذا المعنى، كثيرة جدا جدا. الذي يبين للناس الحلال والحرام، والذي يعرف الناس المعروف ويأمرهم به، والذي يبين للناس المنكر وينهاهم عنه، الذي يفعل كل ذلك يعمل بعمل الأنبياء. لذلك سبحان الله جعل الله عز وجل هذه الصفة، صفة الدعوة أو صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفة لازمة لكل من حمل لقب مؤمن. بدل اسمك مؤمن يبقى لازم تكون داعية إلى الله عز وجل. تريد أن تستكمل صفة الإيمان لابد من الدعوة. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ وتدبر جيدا في كلمات الله عز وجل. يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول حاجة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعدها تيجي حاجة غريبة جدا، يقول: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لاحظ تقديم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان الله، مع أنه من المعلوم أن الصلاة هي عمود الدين، بديهيا الصلاة هي أعظم شيء في هذا الدين. الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ومع ذلك يقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر الصلاة. والزكاة كذلك من أركان الإسلام الأساسية، ولكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر الزكاة. سبحان الله، الله عز وجل يريد أن يربي المؤمنين على ألا يعيشوا لأنفسهم فقط. ما ينفعش تقعد تصلي وتزكي وتعمل أعمال فردية بينك وبين نفسك وملكش اتصال بالناس وملكش دعوة للآخرين. إذا شعرت بعظم هذه الرسالة لابد أن تنقلها إلى غيرك. هي ديت الغاية من هذه الأمة ومن هذه الرسالة، إنك مش بس تقودها وتستوعبها فقط، لكن بعد هذا الاستيعاب تنتقل بهذه الرسالة إلى من حولك من الناس ومن البشر، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين. ثم لاحظ التعليق الرباني اللطيف جدا جدا الجميل جدا جدا على هذه الآيات، يقول أولئك سيرحمهم الله. أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أولئك سيرحمهم الله. ليه سيرحمهم الله عز وجل؟ لأنهم رحموا عباد الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل. أولئك لما رأوا الناس تتجه إلى هاوية سحيقة، تتجه إلى النيران، تتجه إلى البعد عن الله عز وجل، تتجه إلى المعيشة الضنك، لما رأوا هؤلاء يتجهون إلى هذا الطريق ما استراحوا إلا بعد أن وضحوا لهم طريق الدعوة، طريق الإسلام، طريق الله عز وجل. رحموا عباد الله عز وجل وأوضحوا لهم الطريق، فلا بد لا بد أن يرحمهم الله عز وجل ويهديهم طريقهم ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل. لا شك أن المسلمين جميعا يفقهون قيمة الدعوة وقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إحنا في هذه المجموعة نريد أن نتعرف على نظرة الصحابة لقضية الدعوة إلى الله عز وجل، لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كن صحابيا. إزاي تبقى صحابي في دعوتك؟ إزاي تبقى صحابي فأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ قضية في غاية الأهمية. أنا بعتبر الدرس ده من أهم الدروس في هذه المجموعة. ليه؟ لأن مفيش أمة ممكن تتبني من غير دعوة. ممكن أفراد يبقوا عظام جدا من غير دعوة، من غير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هو كويس في حاله لكن ما بينشرش هذا الكلام إلى من حوله. من المستحيل أن تقوم أمة بغير نشر الدعوة بين الناس وبين عموم المسلمين وغير المسلمين. إزاي هتقوم أمة؟ ممكن يقوم فرد، بس إزاي هتقوم أمة؟ الأمة دي أفراد كتير، مجتمع هائل من البشر، يبقى لازم الدعوة توصل للناس. تعالوا نشوف كده الصحابة إزاي كانوا بيفكروا في قضية الدعوة. ليه الصحابة خلوا الدعوة قضية أساسية تماما في حياتهم؟ مش ممكن تفتح سيرة صحابي، أي صحابي، إلا وتلاقي الدعوة دي ركن أساسي من أركان حياته، ركن أساسي. مش ممكن هتلاقي عنده يوم أو يومين أو عشر أو عشرين أو سنة أو سنتين من حياته من غير دعوة. كل حياته موجهة إلى تعليم الآخرين، كل حياته موجهة إلى دعوة الآخرين للإيمان بالله عز وجل ولطاعة الله عز وجل ولطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الحاجة الهامة جدا جدا في نظرة الصحابة إلى الدعوة إنهم كانوا عارفين من هو المستفيد الأول من عملية الدعوة. يا ترى من هو المستفيد الأول من عملية الدعوة؟ يا ترى المدعو هو المستفيد الأول ولا الداعية هو المستفيد الأول؟ سبحان الله، المستفيد الأول من الدعوة هو الداعية نفسه. سبحان الله، الراجل اللي بيقوم بأمر الدعوة أو بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المستفيد الأول من الدعوة. حتى لو اللي قدامه ده ما استفادش، حتى لو قدامه ما سمعش الكلام، هو برضه مستفيد. الداعية مستفيد على كل الأحوال، مستفيد. يبقى زي ما بتصلي وزي ما بتصوم وزي ما بتزكي وزي ما بتجاهد في سبيل الله، زي ما بتعمل أي نوع من أنواع الخير وتطلب من الله عز وجل ثواب هذا العمل، فأنت تطلب ثواب هذه الدعوة من الله عز وجل، وثواب الدعوة لا يمكن لعقل أن يتخيله. يعني ممكن تتخيل ثواب الصلاة أو ثواب الزكاة أو ثواب الإنفاق في سبيل الله. ربنا كلمنا عن الحاجات دي كتير في كتابه الكريم سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن ثواب الدعوة ده مش ممكن أبدا تتخيل. ليه؟ تعالوا كده اسمعوا الحديث ده بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم
مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تعالوا بقى كده احسبوها، انت دعيت واحد الى الخير، علمت واحد الصلاة، ما كانش بيصلي وبدأ يصلي بعد ما انت دعيته لله عز وجل، الحمد لله كل الصلوات اللي بيصليها هذا الرجل والتي تخفى عليك تماما هي في ميزان حسنات. سبحان الله، الراجل ده ممكن يتعلم الصلاة ويسافر بعيد عنك، خلاص يسيب البلد اللي انت عايش فيها بالكلية، عمرك ما تشوفه بعد كده. عاش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 100 سنة، كل السنوات اللي عايشها وبيصلي فيها، كل ما يصلي الصلاة فرض ولا نافلة، في ليل ولا في نهار، بيخش لك أجر قدها بالظبط. سبحان الله. خد أبعد من كده، الراجل ده علم أولاده الصلاة، ما شاء الله أولاده تعلموا الصلاة، كل صلوات أولاده في ميزان حسناتك أنت كمان. علم جيرانه، كل صلوات جيرانه في ميزان حسناتك أنت كمان. راح بعد كده اشتغل داعية إلى الله عز وجل في بلد أو في بلد آخر أو في زمان أو في مكان، في أي وقت، كل الناس اللي هيدعيهم إلى هذا الأمر في ميزان حسناتك. ده ممكن الدائرة دي تفضل شغالة بعد ما انت تموت بسنوات طويلة، ده ممكن الدائرة دي تفضل شغالة ليوم القيامة. يا سبحان الله، ليوم القيامة ناس عمالة تحط لك حسنات وانت لا شفتهم ولا عرفتهم ولا عشت في زمانهم، ودحنا بقالنا سنين وسنين وسنين بنضيف حسنات لمن دعوا الأمة إلى هذا الخير الذي نحن عليه. بقالنا سنين بنضيف حسنات الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وبقية التابعين وبقية الناس اللي شالت الرسالة ووصلتها لحد عندنا. شوف قد إيه الخير اللي ممكن يكون في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. عشان كده الصحابي كان يروح عمره كله بس ما يروحش قضية الدعوة من دماغه أبدا، لا يمكن يضحي بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. ممكن يبذل النفس، يبذل الروح، يبذل الوقت، يبذل العرق، المجهود، أي شيء، لكن مش ممكن يضحي بقضية الدعوة، لأن ثوابها لا يمكن أبدا أن حد يتخيله. ومن هنا نقدر نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مين أحسن من كده؟ مستحيل. مهما قلت، الذاكر لله عز وجل والقائم يصلي والقارئ للقرآن، كل هذه أعمال فاضلة جدا، لكن تبقى قيمة الدعوة أعلى وأعظم. ليه؟ لأن الدعية مش بس بيعمل الحاجات دي، ده بيخلي غيره كمان يعملها، وهذا فضل عظيم كبير. وعلى الناحية الأخرى يا إخواني، يا ترى لو ما عملناش الدعوة هتكون النتيجة مش مجرد أنه ما فيش حسنات وخلاص، لا، ده النتيجة صعبة جدا جدا. ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر أمر في منتهى المشقة على العبد وعلى الأمة. شوف الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله، وقال حسن عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. ويحلف، ولما يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى بيقصد حاجة هامة جدا جدا، لأن احنا أكيد مصدقينه، بس هو عايز يعمق قوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينا، فيحلف على أهمية هذا الأمر. يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو شوف التهديد بقى، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه. يا سبحان الله، وفي رواية عقابا منه. يا إما كده يا إما كده، يتدعو إلى الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا إما البديل أن الله عز وجل يبعث عليكم عذابا منه، وبعدين ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيأخر إجابة دعوتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وعندك أزمات كتيرة مش راضية تتحل وانت رافع ايديك لربنا سبحانه وتعالى، جايز هي دي المشكلة المعوقة للإجابة، جايز هي دي المشكلة الكبيرة اللي عند كتير مننا، انهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لكن في حالهم، ما لهمش دعوة بالناس. جاره بعيد عن ربنا ملوش دعوة بيه، زميله في الشغل بعيد عن ربنا ملوش دعوة بيه، حتى احيانا زوجته اولاده وامه وابوه واخواته بعيد عن ربنا وبرضه ملوش دعوة بيهم. سبحان الله، امال انت عايش ليه؟ عايش لنفسك بس؟ دي مش حياة اخواني في الله. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. الكلام ده كلام حقيقي يا إخواني، فعلا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. الصحابة كانوا عايشين لأهل الأرض أجمعين، مش بس عايشين لنفسهم والأولادهم والزوجاتهم والإخوانهم والقبلتهم والعشرتهم، لا، كانوا عايشين لأهل الأرض أجمعين. وهنشوف تطبيق الكلام ده في درس النهاردة. روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل عليها الحجرة، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء. يعني إيه حفزه شيء؟ يعني همه شيء، داخل حزين مهموم صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا، فدنوت من الحجرات فسمعته يقول، بدأ يخاطب الناس في المسجد، يخاطب الناس بخطبة شديدة، قال فيها: يا أيها الناس، خلي بالك من الكلام ده في غاية الأهمية، يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. يعني هذا حديث قدسي، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وبعدين يهدد تهديد في منتهى الخطورة، يقول: من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. يا الله، مش جايز يا إخواني إهمال المسلمين لقضية الدعوة. هو السبب في حالة انهيار الأمة الإسلامية الكبير اللي احنا شايفينه قدام عينينا دلوقتي. احنا شايفين أزمات طاحنة في الأمة الإسلامية في كل مكان، والنصر متأخر علينا، واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى مأخر النصر علينا. جايز عندنا مشاكل مأخر النصر، جايز احنا في مرحلة إعداد وشغالين، بس جايز في قصور، في تقصير. يا ترى فين التقصير؟ ممكن يكون في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده ممكن يأخر قيام أمة، ده ممكن يستأصل أمة بكاملها إنها تكون ما بتأمرش بالمعروف وما بتنهاش عن المنكر. يا ترى كانت إيه مشكلة بني إسرائيل، أو أول مشكلة وقعت فيها بني إسرائيل؟ يا ترى بني إسرائيل ما كانش فيها أي مؤمنين؟ لا، كان فيها مؤمنين، بس المؤمنين ما كانوش بيعملوا الواجب بتاعهم على الوجه الأكمل. إيه واجب المؤمنين اللي ضيعوه في بني إسرائيل فكانت الهلكة لبني إسرائيل؟ تعالوا كده شوفوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بني إسرائيل وكيف سقطوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أول مشكلة ظهرت في بني إسرائيل، وكان بعدها الهلكة واللعنة. يا إخواني ما تستهينوش بهذا الكلام. إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. يعني يلاقي الراجل على معصية، يأتي رجل مؤمن فيرى رجلا عاصيا يقوم بمعصية ما، فيقول له: يا أخي، هذا الكلام لا يصح، لا يحل لك أن تفعل مثل هذا الكلام. يلاقي مرة بيسرق، مرة بيزني، مرة بيقتل، مرة بيعمل كذا أو كذا أو كذا من الموبقات والمعاصي، وينهى عن هذا الفعل، يقول له: ما تعملش كذا، هذا لا يحل لك في دينك. وبعدين يحصل إيه؟ ثم يلقاه من الغد، يجي تاني يوم يعد المؤمن على العاصي، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يعني إيه؟ يعني يجي تاني يوم يلاقيه على نفس المعصية، بيعمل نفس الجرم اللي كان بيعمله واللي قبل كده نهى الرجل عنه، ما زال يفعله. وبعدين الراجل المؤمن ده اللي كان داعي إلى الله عز وجل لا يمتنع عن أن يأكل معه ويشرب معه ويقعد معه وكأن شيئا لم يكن، مفيش مشكلة. هو نهى مرة عن المنكر وأمره مرة بالمعروف، وبعد كده نسي، والقضية إيه؟ كملت طريقها، والأمة فضلت عايشة بهذه الطريقة. إيه اللي حصل لما الأمة امتنعت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيه اللي حصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما فعلوا ذلك، خلي بالك، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. خلاص بدأت الأزمات في في بني إسرائيل سنة 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 إلى أن هلكت هذه الأمة التي مكنت في الأرض في زمان من الأزمان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا. خلي بالك كلام في منتهى القسوة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه هذه اللعنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم، بلخص بقى الدرس بعد هذه الموعظة الرائعة لأمة الإسلام وللمسلمين ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، يقول لهم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. لو ما عملتوش كل الحاجات دي هيحصل ايه؟ او خلي بالك من التهديد، او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. يا الله، خلي بالك احنا ما عندناش كرامة معينة علشان عرق او نسب، لا، احنا امة الاسلام امة خير، امة اخرجت للناس لاسباب معروفة جدا ولصفات معروفة جدا ولنهج معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نمشي فيه، لو خلفنا هيحصل فينا اللي حصل في بني اسرائيل واللي حصل في غيرهم من الاقوام. احنا مش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى علشان احنا عرب ولا علشان احنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اسما لا فعلا، لا، لابد من العمل اخواني في الله علشان الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في خيرية هذه الأمة، علشان احنا بنتبع هذه الصفات ربنا بيكرمنا، ولو ما اتبعناهاش بتكون ايه؟ بتكون اللعنة، اللعنة من الله عز وجل، اللعنة كما لعن بني إسرائيل من قبل. نعم يا إخواني، لا تهلك هذه الأمة بكاملها، أمة الإسلام مش ممكن ربنا يستأصلها بكاملها، لأنها الأمة التي تحمل الرسالة الباقية إلى الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى العباد رسالة الإسلام. لا تهلك هذه الأمة بكاملها، ولكن من الممكن أن تستبدل. تستبدل كلمة في منتهى الخطورة. الله عز وجل يستبدل جيلا بجيل آخر، جيل فاسد يروح وجيل صالح يأتي، فرد فاسد يروح وفرد صالح يأتي من بعده. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، برضو من المسلمين بس من المسلمين اللي فاهمين دينهم كويس. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. الأمة اللي مش هتستوفي الشروط الخيرية هتستبدل بأمة مسلمة تانية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى استبدل أمم كتير من الأمم الإسلامية السابقة. دول إسلامية قامت ودول إسلامية سقطت، السقوط ده كان متبوع بقيام أمة بتحافظ على الشروط الخيرية. إيه أهم شروط الخيرية لهذه الأمة؟ ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه أول حاجة من صفات هذه الأمة الخيرية؟ سبحان الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الإيمان بالله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدمهم عشان يعظم لك قيمتهم، علشان تعرف ان من غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كنت بتعمل عبادات كثيره جدا وسايب الاثنين دولت يبقى مفيش خيريه للامه. يا اخواني، من مهام هذه الامه اصلاح الاوضاع على وجه الارض بكامله. تخيل، مش بس في بلاد المسلمين، لا، ده الامه ديت واجبها انها تعلم كل الارض. عليك واجب ناحية الناس اللي عايشة في الصين والناس اللي عايشة في روسيا واللي عايشة في أوروبا وعايشة في أمريكا وعايشة في أستراليا، اللي عايشة في الجزر النائية في أعماق المحيطات، عليك ان انت توصل لهم هذا الدين وتعلمهم وتصبر معاهم ويحاربوك وبرضو تقعد تعلمهم ويرفضوا وبرضو تقعد تعلمهم. هو ده واجبك، انت مش بتتفضل عليهم بذلك. هذه هي خيرية هذه الأمة. مش عايز تبقى من خير الأمم، خلاص سيبك من أمر الدعوة، لكن ما تقولش أنا خير أمة أخرجت للناس وانت سايب أمر الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر في منتهى الخطورة يا إخواني. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح البخاري، يقول هذا الكلام من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خير الناس للناس، يصف أمة الإسلام، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يا سبحان الله، يقصد إيه؟ يقصد الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية كان همها الأول إيه؟ تعليم الناس الخير، دعوة الناس إلى الله عز وجل. سبحان الله، في ناس كثيرة جدا كانت كارهة الفتوح الإسلامية. في أمم المسلمون غزوا هذه الأمم بالجيوش الإسلامية، والأمم دي كانت رافضة أمر دخول الجيوش الإسلامية إليها. ومع مرور الوقت الناس دخلت في الإسلام. جايز في الأول دخلت لأن الإسلام دين عظيم كبير مهيمن على الأرض في ذلك الزمن، ودولة قوية قاهرة، لكن بعد شوية اكتشفوا عظمة هذا الدين وأسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا من أهل الجنة. كان ممكن يخشوا النار لو فضلوا طول عمرهم يعبدوا النار أو يعبدوا المسيح أو يعبدوا شجرة أو يعبدوا حشرات زي ما كان بيحصل في الهند. كل شيء عبدوه، كل شيء عبدوه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فكان واجب المسلمين يعلموهم. كانوا في الأول رافضين، وبعد كده سبحان الله بقوا من أهل الجنة. شوف قد إيه الخير، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. هو ده سبب خيرية هذه الأمة، مش لأن هي أمة بتقيم العدل في إطار دولتها فقط، في إطار حدودها فقط، وسيب العالم من حواليها بيعبد زي ما يعبد ويعيش زي ما يعيش ويظلم زي ما يظلم ويسرق زي ما يسرق ويعصي ربنا سبحانه وتعالى زي ما يعصي. لا، مش هي دي مهمة أمة الإسلام. مهمة أمة الإسلام إن هي تعلم الناس كلها الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. الناس اللي آمنت بدين الله عز وجل بعد حرب طويلة. المسلمين حاربوا ناس كتير وأسروا ناس كتير، والأسرى دولت بعد ما جم بلاد الإسلام وشافوا الإسلام على حقيقته حبوا هذا الدين ودخلوا في دين الإسلام ودخلوا الجنة بعد كده. ما كانوش عايزين سبحان الله، لكن أمة الإسلام هي كانت السبب في أنهم دخلوا الجنة، وده فضل كبير جدا جدا. عشان كده كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصحابة كانوا فاهمين الحقائق دي فهم جيد جدا جدا. الصحابة كانوا عارفين ان لو ما حصلش دعوة مش بس الداعية هيخسر والمدعو هيخسر، المجتمع كله هيخسر. فهموا الحديث الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث جميل قوي، مثل لطيف قوي، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للناس اللي بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر او ما بتأمرش بالمعروف وما بتنهاش عن المنكر. بيقول ايه؟ روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. في ناس ركبت سفينة، عملوا قرعة بينهم، في ناس هتقعد فوق في السفينة وفي ناس هتقعد تحت، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. طيب، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. المية فين؟ المية موجودة عند الناس اللي فوق، فالناس اللي تحت عشان يشربوا كل شوية يطلعوا فوق يعدوا على الناس اللي قاعدة فوق، يعملوا لهم بقى نوع من الإزعاج، يخش عليهم نايمين يخش عليهم صحيين، فعمل لهم نوع من القلق، كل شوية طلعين إيه يشربوا مية من فوق. فحبوا يحلوا الموضوع بحسن نية، يعني يحلوا الموضوع. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يعني إيه؟ يعني يخرموا في السفينة خرم من تحت يحاولوا يشربوا منه سبحان الله، هم بيفكروا كده في حدود العقل بتاعهم، وهم نيتهم كويس، هم مش عايزين يضروا الناس اللي فوق، فيحفروا حفرة كده يعملوا ايه خرم في السفينة من تحت ويشربوا مية ايه من البحر مباشرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم، الناس اللي فوق بقى، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. هي السفينة لما تغرق الناس اللي تحت بس اللي هيغرقوا؟ لا، اللي فوق هيغرق واللي تحت هيغرق. الناس اللي هي المفروض تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وما عملتش هتغرق، والناس اللي عملت المعصية تحت هم كمان هيغرقوا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. كل السفينة هتنجو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يوضحه للصحابة، والصحابة استوعبوه جدا جدا وبدأوا يتحركوا في حياتهم بهذا المفهوم. يبقى تولد عن هذه المشاعر التي دخلت في نفوس الصحابة، تولد عندهم إحساس عميق عميق جدا أنه إذا كنت مؤمنا لابد، خلي بالك من كلمة لابد، حط تحتها كده 10 خطوط: لابد أن تدعو غيرك إلى الخير، أن تدعو غيرك إلى الإسلام، أن تدعو غيرك إلى الله عز وجل. مش مجرد تكثير حسنات وتثقيل ميزان بس، وإن كان ده شيء مهم جدا، لكن الأمر أعلى من ذلك، هي وظيفة إجبارية. ينفع يا أخي ما تصليش؟ ينفع ما تزكيش؟ ما ينفعش، لازم تصلي ولازم تزكي، وكذلك لازم تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لازم يا أخي، لازم. بغيرها تفسد الأفراد، وبغيرها تفسد الأمة، بل وتفسد الأرض بكاملها، الأرض بكاملها تفسد. علشان كده كان في حاجة مهمة قوي في الدين ده اسمها فتوح إسلامية: فتوح فارس، فتوح الروم، فتوح شمال أفريقيا، فتوح الأندلس، فتوح الهند، كل حتة فتحت بالإسلام. كان الغرض الأساسي إنك تعلم الناس دية الدين. الصحابة كانوا شايفين الكلام ده واجب عليهم، مش مجرد فضل من فضائل الأعمال. يا إخواني، خلي بالك من كلام ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا فارس، وهو داخل يكلم رستم قائد الفرس، قال له إيه؟ على فكرة هو اسمه رستم مش رستم زي ما مشهور بين الناس، هو لفظ طبعا جه بعد كده عند العرب، لكن هو أصلا لفظ أعجمي عند الفارسيين. شوف كلام الصحابي الجليل، فاهم فهم دقيق لمهمة المسلم في هذه الحياة. يقول: لقد ابتعثنا الله، وبرضه عايزك تحط 10 خطوط تحت كلمة ابتعثنا الله. ابتعثنا زي الرسل بالضبط، ربنا سبحانه وتعالى شايلنا مهمة كان شايلها الأنبياء والرسل، وخلاص ما عادش في أنبياء ورسل، فاحنا اللي شايلين هذه المهمة إلى يوم القيامة. لقد ابتعثنا الله ليه؟ لنخرج العباد. خلي بالك، كل العباد، كل العباد في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الأزمنة والأمكنة، مسؤولية في رقبة كل المسلمين، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. طبعا أهل فارس ما كانوش بيعبدوا كسرى، وأهل الروم ما كانوش بيعبدوا قيصر، لكن كان هؤلاء الزعماء كسرى وقيصر ومن كان على شاكلتهم كان يشرع لقومه، كان يشرع لشعبه، حط قوانين من عنده مخالفة لما أمر الله عز وجل به هذا التشريع، وكأنهم يعبدونه، فذلك عبادتهم إياهم. فلما جاء الإسلام، الله عز وجل أمر المسلمين أن ينتقلوا إلى هؤلاء ليعلموهم أن الله قال كذا وكذا وكذا، وأن الحكم لله عز وجل، وأن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الناس أجمعين لابد أن يسيروا على ما أمر به الله عز وجل، ويبتعدوا عما نهى الله عز وجل عنه. هذه هي العبادة الحقيقية. المسلمون لهم مهمة في منتهى الوضوح، لنخرج العباد من عبادة العباد، من عبادة العباد سواء كانت عبادة حسية أو سواء كانت طاعة مخالفة لما أمر الله عز وجل به، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هي دي مهمة المسلمين. كان فهمها الصحابي الجليل اللي خطب رستم في موقعة القادسية، وكان فهمها كل الصحابة، وهو ده الفهم اللي عايزين نزرعه جوانا. في حاجة تانية مهمة جدا جدا في قضية الدعوة عند الصحابة، انهم ما كانش عندهم يأس ابدا ابدا من قضية الدعوة. دعيت الانسان مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية، ما فيش يأس، لان انت ما فيش عندك جهد كما يسمونه جهد ضائع. لا، محدش بيقول لا ما تضيعش وقتك مع فلان ده عمره ما هيهتدي، لا محدش يقول كده. القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، انما انت اجرك هتاخده كده كده، استجاب هذا المدعو او لم يستجب لله عز وجل، انت اجرك واقع على الله عز وجل. خلاص بدل طلعت الكلمه من بقك ربنا هيديك عليها الاجر، بدل انت واخد بكل الاسباب اللي تقدر توصل بها الكلمه إلى قلب ذلك المدعو. خلاص، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى كل الناس بلا استثناء سندعوهم إلى الله عز وجل. كل المسلمين البعيدين عن طريق الله عز وجل يدعون إلى الله عز وجل. كل اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والهنود وكل الناس يدعون إلى الله عز وجل. هي دي مهمة المسلمين. شوفوا كده الصحابة كانوا ازاي بيتعاملوا مع قضية الدعوة. شوفوا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجموعة الصديق، واتكلمنا عليه تاني في مجموعة السيرة، مش هنقعد نفصل دلوقتي في دعوة الصديق. لكن الصديق حياته كلها كانت قايمة على قضية الدعوة. من أول يوم يا إخواني، من أول يوم آمن فيه الصديق وهو يتحرك بهذه الدعوة، من أول ما شعر بحلاوة هذا الدين أراد أن ينقل هذه الحلاوة إلى كل من يعرف. سبحان الله، حمية عظيمة جدا جدا لأمر نشر هذا الدين، لأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأمر الدعوة إلى الله عز وجل. وما كانش عمره في الإسلام كتير، كان عمره ساعات، وبدأ يتحرك. في أول يوم جاب عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. انتوا فاهمين أنا بتكلم عن إيه؟ خمسة من أعظم 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 علماء المسلمين ومجاهدي المسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس اللي شالت على كتافها بعد كده الدين، الناس اللي علمت أهل الأرض كلها، علمت أهل الأرض الدين، الناس ديت كلها جابها أبو بكر الصديق في أول يوم. وتاني يوم مسكتش، تاني يوم راح جاب أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون والأرقم ابن أبي الأرقم وأبو سلمة ابن عبد الأسد. إيه ده كله؟ سبحان الله، إيه الشغل ده؟ كل دولك كل لما يعملوا خير ياخد زيه الصديق، كل لما يعملوا حسنة ياخد زيها الصديق. شوفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما يتبرع كده بتجهيز جيش العسرة، لما يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يشتري بئر رومة، لما يدفع من حر ماله كل هذا المال، كل هذا الانفاق، ابو بكر الصديق ياخد زيه من الحسنات. سبحان الله، حاجة مش ممكن تتخيلها. لما الزبير بن العوام يطلع يحارب ويجاهد ويدافع عن دين الله عز وجل في شمال مصر وفي الشام وفي العراق وهنا وهناك، لما يعمل ده كله، لما يربي ابنه عبد الله بن الزبير على الخير، لما يربي ابنه عروة بن الزبير على الخير، لما يعمل كذا أو كذا أو كذا من أمور الخير، كل أمور الخير الصديق ياخد زيها. سبحان الله، تخيل معايا كده بقى أجر الأسماء اللي ذكرناها دي، وتخيل أنه أعتق عبيدا بكميات ضخمة جدا، صرف كل فلوسه على إعتاق العبيد. كان عنده هواية يا إخواني، هواية أنه يجمع المؤمنين. سبحان الله، في ناس عندها هواية جمع الطوابع وجمع التحف وجمع كذا وكذا. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان فاهم الدنيا كويس، فاهم رسالته في الأرض كويس. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شايف بلال بيعبد إله غير الله عز وجل، يروح بسرعة يدعوه إلى الله عز وجل، يؤمن بلال، يعذب بلال، يدفع فلوس الصديق رضي الله عنه وأرضاه عشان يستنقذ بلال من العذاب، يدخله في الإسلام، لا يرجو منه جزاء ولا شكورا، لا يرجو إلا وجه الله عز وجل. عامر بن فهيرة يعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويدخله في دين الله عز وجل. الزنيرة رضي الله عنها وابنة الزنيرة وكثير من الصحابيات وكثير من المعذبين والمعذبات المسلمين والمسلمات في أرض مكة أدخلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه في دين الإسلام ثم أعتقهم. يا سبحان الله، أي خير وأي عظمة لهذا الرجل. إيه القصة كلها؟ القصة كلها الدعوة إلى الله عز وجل. دخل عيلته كلها، دخل زوجته أم رومان رضي الله عنها، دخل أولاده أسماء وعبد الله، وطبعا السيدة عائشة ولدت في الإسلام، وبعدين دخل أمه، وعبد الرحمن ابنه الكبير اتأخر شوية بس برضو دخل في الإسلام، وأبوه اتأخر شوية بس برضو دخل في الإسلام. سبحان الله، خير ضخم 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 جدا. عشان كده لو وزنت إيمان الصديق بأي إيمان لابد أن يرجح. لو وزنت إيمان الصديق بإيمان الأمة يرشح إيمان الصديق. ليه؟ لأن كل الأمة لما تشتغل تضيف لحسنات الصديق كمان. سبحان الله، أي حد فينا يا إخواني بيشتغل، ما هو اشتغل عن طريق دعوة الصديق في البداية، بيدي حسنات للصديق. يعني أنت لو قمت النهاردة صليت ركعتين لله، الصديق ياخد ثواب معك. لو دفعت جنيه في سبيل الله ياخد معك ثواب. لو واحد في فلسطين جاهد في سبيل الله ياخد الصديق حسنات. لو واحد في الشيشان جاهد في سبيل الله ياخد الصديق حسنات. لو اي عالم كتب كتاب قال شريط علم معلومة الصديق ياخد معاه في الحسنات. انت متخيل معايا حجم الثواب؟ هي دية الدعوة الى الله عز وجل، هو ده الصديق، وهم دول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، قصة إسلامه قصة لطيفة جدا جدا، يعني المجال لا يتسع لذكر القصة بكاملها، لكن أنا هقف على موقف في آخر هذه القصة. بعد أن أسلم مباشرة، هو أسلم إزاي؟ سمع من الرسول كلمات قليلة جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بعض الآيات، بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، فآمن من ساعته، خلاص بقى مؤمن. شوفوا أول كلام قاله لما آمن، قال إيه؟ قال: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن ولا أمرا أعدل منه، من هذا الكلام، من كلام الله عز وجل. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. طيب، بعدما أسلم وشهد شهادة الحق ألي قال: يا نبي الله. خلي بالك، الطفيل بن عمرو الدوسي مش من أهل مكة، قبيلة الدوس في اليمن، عايشة في اليمن، فيقول: يا نبي الله، إن امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم، راجع اليمن، وداعيهم إلى الإسلام. يا الله، هو عرف إيه في الإسلام يا إخواني؟ والله يا إخواني أنا على يقين من أن أي واحد فينا، أي واحد في الحضور أو أي واحد من اللي بيسمع هذا الكلام عنده علم أكتر من اللي كان عند الطفيل بن عمرو الدوسي لما قال الكلام ده. سبحان الله، كل واحد فينا عارف من الدين وعارف من الإسلام أكثر من الذي عرفه الطفيل بن عمرو الدوسي في هذه اللحظة. هو سمع إيه في الإسلام؟ ده سمع كلمتين، ثلاثة، أربعة، عشر، عشرين، سمع كم آية. إحنا قرينا القرآن كله كم مرة، وعرفنا كم حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الصلاة، وعرفنا الصوم، وعرفنا الزكاة، وعرفنا تفاصيل كتيرة كتيرة كتيرة. اتحركنا يا ترى زي ما اتحرك الطفيل بن عمرو الدوسي؟ فرق ضخم جدا جدا بين الطفيل بن عمرو الدوسي بعلمه المحدود في ذلك الوقت، ولكن الحمية العالية جدا لنشر هذا الدين، وبين من عنده علم ضخم كبير ولكن لا ينتقل به ولا يتحرك به إلى من حوله من الناس. فرق ضخم جدا. بمجرد أن شعر الطفيل بن عمرو الدوسي بحلاوة هذا الدين يريد أن ينقلها إلى أهله وإلى أحبابه وإلى عشيرته وإلى قومه وإلى الناس أجمعين. لا تتحمل نفسه أن ينفرد بهذا الخير وحده، ولكن يريد أن يدعو الآخرين إلى ما علمه الله عز وجل في هذا الدين، عايز يعرف الناس أمر الإسلام. وسبحان الله، ما أسلم إلا منذ دقائق لكن أصبح داعية، فقه حقيقة الدعوة وأهمية الدعوة وقيمة الدعوة في هذا الدين. تعالوا نشوف القصة الجميلة جدا للطفيل بن عمرو الدوسي لما راح لقومه، لما راح إلى قبيلة الدوس في اليمن. يقول الطفيل رضي الله عنه: فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبت، فلست مني ولست منك. سبحان الله، أول ما شافه قال له: ابعد عني. ده بيقول لأبوه ابعد عني، إليك عني يا أبت، فلست مني ولست منك. الراجل طبعا استغرب إيه اللي بيحصل. قال ولما أي بني؟ قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بقيت غيركم دلوقتي، أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. الطفيل يا إخواني كان سيدا في قومي، كان لرأي، كان مطاع في قومي، فأبوه يعني بيعظم جدا من قدره، فلقى ابنه بيقول له إيه، إليك عني، لنا منك ولا أنت مني. فقال الرجل الأب بقى، قال ديني دينك، دخل معه سبحان الله في دين الإسلام، ديني دينك. فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. طبعا طريقة الدعوة دي مش هي الطريقة المثلى، يعني نوع فيها نوع من الحدة الكبيرة والقسوة الشديدة، وقال له لن تمني ولا أنا منك، لكن الحمد لله أجابت معه نتيجة. لما جابت معه نتيجة أما جربها مع مراته جات له فقال لها إيه، إليك عني فلست منك ولست مني، ما الآن بجيب نتيجة الحمد لله، إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولما بأبي أنت وأمي؟ قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام فأسلمت. ما شاء الله، طلعت كويسة بجيب نتائج معه. طلع بقى على القوم كلهم، إليكم عني لست منكم ولستم مني. لا الحصل بقى العكس، الناس كلها قالت له انت حر خلاص، لا انت مننا ولا احنا منك، والناس كلها رفضت الدخول في الإسلام. طبعا الطريقة فيها حدة، ما تنفعش هذه طريقة الدعوة، بس هو لسه كان علمه في الدعوة قليل، ولسه تعليم الإسلام عنده ضعيف، فالناس رفضت الدعوة، قعد يدعو 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 بهذه الحدة والناس رفضت. خد نفسه ورجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، قال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. يا سبحان الله، أصبحت يا إخواني خلي بالك من قلب الطفيل ابن عمرو الدوسي، شوف قد إيه كان بيحب العشيرة وبيحب قبيلة الدوس، وبمجرد ما عرف حلاوة هذا الدين عايز ينقلها القوم. دلوقتي هؤلاء القوم يرفضون هذه الدعوة، خلاص اتقطعت الرابطة القلبية بينه وبين هؤلاء. يا سبحان الله، أصبحت الرابطة القلبية التي تربط بين الطفيل وبين الناس هي رابطة الإيمان بالله عز وجل. منذ أيام كان يتمنى أن يدعوهم إلى الخير الذي هو عليه لحبه لهم، فلما أبوا الإيمان وأصروا على الكفر أصبح يكرههم في الله إلى الدرجة التي يطلب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن الناس أنه يدعو عليهم، ما هو الطفيل بيقول له على دوس، فرفع ايديه فالناس افتكرت هيدعو على دوس، وقيل هلكت دوس، ده الرسول هيدعو عليه هلكت دوس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الحريص على كل نفس، الحريص على كل بشر سواء كان يعرفه او حتى ما يعرفوش، رآه او لم يره مطلقا في حياته، يحرص على قوم الطفيل أكثر من حرص الطفيل نفسه على قومه. رفع الرسول إيديه وقال إيه، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم قال للطفيل ارجع إلى قومك فادعهم، وبعدين قال له كلمة في منتهى الروعة، وقال له إيه، قال له وارفق بهم. الظاهر الطفيل حكاله وعمل إيه مع أبوه وعمل إيه مع زوجته، ولقى أن الطريقة دي مش نافعة مع بقية القوم، فقال وارفق بهم، وراء طريقة الدعوة السليمة، الرفق بالناس، الرحمة بالناس، محاولة أن يصل بدعوته إلى الناس بألطف طريقة ممكن الناس تقبلها منه، وارفق بهم. يقول الطفيل رضي الله عنه وأرضاه فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام، حتى خلي بالك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كلام ده يا إخواني كان في فترة مكة، مرت أيام ومرت شهور ومرت سنين جوا مكة، والطفيل لسه قاعد في اليمن بيعلم الناس الخير، بيعلم الناس الإسلام، بعيد بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما الرسول هاجر ما جاش الطفيل من دوس إلى المدينة المنورة، لأنه أمر أن يظل هناك يدعو إلى الله عز وجل. ثم يقول الطفيل وقضى بدرا، قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق. يا الله، كل دية معارك ضخمة جدا، الطفيل يا ترى قاعد يضيع وقت في اليمن؟ لا، ده عنده مهمة من أعظم المهمات، عنده مهمة الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم قبيلة دوس الإيمان والخير والإسلام. يقول الطفيل بن عمرو الدوسي: ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي. يا ترى رجع إمتى إلى المدينة المنورة؟ لقد ذهب إلى المدينة المنورة كما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، يعني في سنة 7 من الهجرة، يعني على الأقل كده قعدوا 10 سنين في دوس يعلم الناس الإسلام، والرسول قاعد في المدينة المنورة على بعد مئات الأميال منه. يا سبحان الله، بس بيقوم بدور في منتهى الأهمية. رجع بقد إيه من قبيلة دوس؟ يقول: حتى نزلت المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس، مش رجلا، بيتا من دوس، جايب معاه 70 أو 80 عيلة من دوس. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا كل واحد من 70 أو 80 بيت دولة بيشتغل لله عز وجل. الطفيل بن عمرو الدوسي ياخد حسنات، يصلي ياخد حسنات، يصوم ياخد حسنات، يجاهد في سبيل الله ياخد حسنات، ينفق في سبيل الله ياخد حسنات، يستشهد في سبيل الله، الطفيل ياخد زي أجر الشهادة. يا الله، احسب معايا، شوف الخير اللي حققه الطفيل بن عمرو الدوسي بعلم قليل وفي 10 سنوات حصل كل هذا الخير. يا إخواني، احنا كم 10 سنين عدوا علينا، وقد ايه من العلم عارفينه؟ يا ترى ادينا زكاة العلم، ادينا زكاة العمر، ادينا زكاة الاسلام، ادينا زكاة الهداية الى دين الله عز وجل، زكاة الايمان بالله عز وجل، وصلنا الدين ده لكم واحد؟ عرفنا الاسلام ده لكم واحد؟ حببنا الدين ده في كم واحد من اللي نعرفهم؟ عارفين الطفيل ابن عمرو الدوسي كان جايب معاه مين من ضمن 70 أو 80 بيت دولت؟ من ضمن الناس كده اللي دعاهم الطفيل بن عمرو الدوسي كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، تخيل بقى كل الخير اللي جه من وراء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تخيل كل الأحاديث اللي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 7000 حديث، وفي بعض الأقاويل أكثر من 10000 حديث نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه العلم اللي جالنا من وراه، كل العلم ده في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي. وعايزك تتخيل برضو معايا في نفس الوقت حياة ابي هريرة لو لم يوجه اليه الطفيل هذه الدعوة. ابو هريرة كان يعيش كرجل فقير معدم في قبيلة دوس في اليمن، بعيد خالص خالص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان سيفعل ابو هريرة لو لم تصله هذه الدعوة؟ كان سيعيش مهما عاش حياة لا معنى لها ولا هدف لها ولا قيمة، ثم يموت ولم يسمع به أحد ولم ينتفع به أحد ولم يحفر اسمه في صفحة واحدة من صفحات التاريخ. هيكون من أبو هريرة يعني؟ أما بعد أن كلمه الطفيل في أمر الإيمان وآمن، فافتح الآن صفحات التاريخ، افتح صحيح البخاري ومسلم، افتح سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، افتح مسند أحمد بن حنبل وموطأ مالك ومعجم الطبراني، افتح أي كتاب من كتب السيرة، أي كتاب من كتب السنة، أي كتاب تسمع عنه، وشوف قد إيه كلمة أبي هريرة هتتكرر قدام عينيك. قلما تجد صفحة ما فيهاش كلمة أبي هريرة. سبحان الله، كل ده في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي، وكل ده ما كانش يحصل لولا الدعوة إلى الله عز وجل، لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي دي قيمة الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كده نقدر نفهم الآية، لما نشوف كل الحاجات دي نقدر نفهم الآية. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عمرهم ما كانوا يسيبوا أمر الدعوة حتى في أحلك الظروف، حتى في الحروب يا إخواني، حتى في الحروب ما كانوا ينسون الدعوة إلى الله عز وجل حتى مع أعدائهم. أنت بتحارب وقدامك عدو والعدو حريص على قتلك، وبرضو الصحابي حريص على أنه يدخله في دين ربنا سبحانه وتعالى. تعلموا هذا النهج الأخلاقي الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. سبحان الله، هذا في ميدان المعركة بيتكلم على مين؟ بيتكلم على اليهود يا إخواني، اليهود. والكلام ده بعد إيه؟ الكلام ده بعد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وبعد خيانات ضخمة جدا من اليهود، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: فوالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. إيه حمر النعم؟ إبل عظيمة جدا كانت تتفاخر بها العرب، يعني بيعظم له جدا جدا من هداية إنسان واحد. يعني لو أنت رايح حصن خيبر دوجه وألاف من اليهود، واحد بس آمن، كويس، خير، خير عظيم جدا جدا جدا. وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، يعني شيء في منتهى العظمة، أعظم من الدنيا بأسرها أن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا، ما بالك بقى لو 10 أو 20 أو 100 أو 1000 أو ألاف وملايين. سبحان الله، عشان كده الصحابة كانوا ما يفوتوش فرصة من غير دعوة إلى الله عز وجل. أنا عارف أن أنا طولت عليكم، وعارف أن الأمثلة مش ممكن هنعرف نحصيها، لكن أنا هقول لكم مثل واحد أخير في هذه المحاضرة، مثل لخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في دعوته في موقف من أعجب المواقف في التاريخ الإسلامي. شوفوا ما روي في موقعة اليرموك. موقعة اليرموك طبعا كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. الرواية بتقولي: يقول خرج قائد روماني اسمه جرجة، مكتوب اسمه كده في الكتب الإسلامية القديمة، مكتوب جرجة، فتح الجيم وفتح الراء وفتح الجيم الثانية، احتمال تحريف لكلمة جرج أو غيرها يعني. المهم وقف هذا القائد بين الصفين، طبعا انتوا عارفين ايام زمان الجيش الاسلامي بيقف في ناحيه والجيش الروماني بيقف في الناحيه الثانيه، وبينهم فراغ، ويبتدي في اول اللقاء يحصل مصارعه او مبارزه او نوع من النزال الفردي، عشان يعني نوع من استظهار القوه. فخرج هذا القائد الروماني ونادى وقال: ليخرج الي خالد ابن الوليد. سبحان الله، طبعا سيدنا خالد بن الوليد كان ممكن يقول دي مكيدة ودي مؤامرة، لكن هو سبحان الله ما كان يتردد أبدا عن طلب للقتال أو النزال، لازم يطلع ويخرج. فخرج وهو قائد الجيش، وخرج بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما. يعني إيه؟ يعني وقفوا قدام بعض بالضبط، خلاص الدواب التصقت ببعضيها. وقد أمن أحدهما صاحبه، يعني كل واحد منهم قال للتاني: أنا مش عايز قتال، احنا عايزين نتكلم نتفاهم نتحاور نتناقش في وسط أرض القتال. كل واحد منهم طبعا رفع الترس بتاعه وحطه قدام صدره علشان يحمي نفسه من خيانة الطرف الآخر، واقفين مع بعض. فقال جرجة: يا خالد اصدقني ولا تكذبني، فإن الحرة لا يكذب ولا تخادعني، فإن الكريمة لا يخادع المسترسل بالله. يعني أنا بستحلفك بالله أن أنت ما تخونش الأمانة، ما تكذبش، قول الصدق. ثم قال: هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ بيسأل سؤال في منتهى الغرابة، يعني يا ترى ربنا نزل على نبيك سيف وانت خدت السيف ده، فمهما قتلت أي حد تنتصر؟ طبعا انتصارات خالد بن الوليد انتصارات مذهلة، الرومان لا يتخيلون أن رجلا ينصر بهذه الصورة سواء في بلاد فارس أو في بلاد الروم. انتصارات وراها انتصارات وراها انتصارات، وبأعداد قليلة جدا وبعدة قليلة جدا على جيوش هائلة وعدة هائلة. فجرج الروماني هذا مستغرب جدا، فبيستحلف بالله: يا ترى أنت بتقاتل بسيف غير سيوف أهل الأرض، سيف رباني، ما هوش سيف طبيعي عشان كده تكسب؟ فقال خالد بن الوليد: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ خلي بالك بقى من رد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، رد في منتهى البراعة، في منتهى الحكمة، وفي منتهى الفقه لقضية الدعوة. هو حس من جواه أن جرج الروماني هذا يتكلم بلسان غريب عن قومه، في قلبه نوع من الميل إلى الإسلام، في قلبه نوع من الشك فيما عليه الرومان من دين، عنده نوع من التساؤل، نوع من الطموح في أن يعرف. فسيدنا خالد الوليد بيكلمه كلام في منتهى الروعة، وفين؟ في أرض اليرموك، الجيوش مصطفى عن ناحيتين، أدي جيش الرومان قدامه وأدي جيش المسلمين خلفه، وشوف الكلام اللي بيقوله سيدنا خالد. قال: إن الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه ونأينا منه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتبعه وبعضنا باعده وكذبه. فكنت، وخلي بالك من حكمة سيدنا خالد في الدعوة، يقول: فكنت في من كذبه وباعده وقاتله. الله، طب ليه بيقول له الكلام ده؟ بيقول له: يا إخواني، إن تاريخي زي تاريخك، زي ما أنت دلوقتي بتحارب الإسلام أنا كنت بحارب الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى غيرني، ممكن يغيرك. ربنا نقلني هذه النقلة إلى أن أكون رجلا منصورا متبعا لكلام الله عز وجل، ممكن برضو ينقلك حتى وإن كنت بتحاربنا سنين وسنين. سبحان الله، يقول: فكنت في من كذبه وباعده وقاتله، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعنا. فقال، أي فقال صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت سيف من سيوف الله، سله على المشركين ودعا لي بالنصر. ودعا لي بالنصر، هو ده سبب أن أنا بنتصر، ودعا لي بالنصر، مش مهارة مني ومش شطارة ومش حرفة، لأ، ودعا لي بالنصر. فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. يا سبحان الله. قال جرجة: صدقتني. صدقتني، الكلام فيه صدق، الكلام دخل جوه قلب جرجة، وجرجة عنده النية، عنده الطموح أنه يسلم، فالكلام دخل جوه قلبه. قال: صدقتني. ثم أعاد عليه جرجة وقال: يا خالد، أخبرني إلى ما تدعوني. الكلام ده كله في أرض اليرموك، أرجع أفكركم. قال: إلى ما تدعوني؟ قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله. قال جرجة: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال خالد: نؤذنه بحرب ثم نقاتله. قال جرجة كلمة في منتهى الجمال، قال: فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ طلع بقى الظن بتاع سيدنا خالد في محله، يبقى الراجل فعلا كان بيفكر في الإسلام والكلام دخل جوه قلبه. يقول جرجة: فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال خالد، شوف الكلام رائع، قال خالد: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا، وأولنا وآخرنا، كلنا زي بعض، كلنا زي بعض. سبحان الله. ثم أعاد عليه جرج السؤال وقال: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ معقولة أنا أخش في الإسلام دلوقتي وابقى زيكم أنتوا، وأنتوا دخلتوا قبلي بعشر سنين وبعشرين سنة؟ قال خالد كلمة في منتهى الروعة، قال: نعم وأفضل. يا الله، نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال خالد: إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. قال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني. يعني أنت بتقول لي الكلام ده بس عشان تقرب قلبي من الإسلام، ولا هي ديت الحقيقة؟ قال: بالله، بالله، يحلف بالله، لقد صدقتك، وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة، هو أنا محتاجك ولا محتاج الناس دي كلها؟ أنا عايز مصلحتك، وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة، وإن الله لولي ما سألت عنه. لولي ما سألت أنت عنه يا جرجة، يعني ربنا شاهد على كلامي إذا كنت بقول صدق ولا بقول كذب. فقال جرجة وقد أيقن أن الصدق في كلام خالد، قال صدقتني. ثم قلب الترس، طول ده الكلام ده ماسك الترس في ايده حامي صدره من خالد بن الوليد خايف من اي خيانه، دلوقتي نزل الترس ومال مع خالد، دخل مع خالد سبحان الله في جيش الاسلام وقال يا خالد علمني الاسلام، الله علمني الاسلام. فمال به خالد الى فسطاطه، راح الخيمه بتاعته، فشن عليه قربه من الماء، قعد يصب عليه الماء عشان يغتسل. ثم صلى جرجة ركعتين، ركعتين بتوع دخول الإسلام. وحملت الروم مع انقلابه مع خالد، لما الرومان شافوا جرجة دخل في الجيش الإسلامي وعرف أنه هو غير الدين بتاعه ودخل في دين الإسلام، هجمت الروم على جيش الإسلام، فدخل جيش الإسلام في الموقعة، ودخل خالد بن الوليد، ودخل معاه جرجة الروماني يقاتل في سبيل الله سبحان الله. ودارت الحرب الشرسة بين المسلمين وبين الرومان، موقعة اليرموك الشهيرة. فضرب فيهم خالد وجرجة من ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس بالمغرب. ثم أصيب جرجة رحمه الله، أصيب جرجة فاستشهد سبحان الله، استشهد ولم يصلي صلاة سجد فيها إلا ركعتين، ركعتين بس اللي صلاهم لما أسلم لله عز وجل سبحان الله. هذه هي الدعوة يا إخواني في مفهوم الصحابة، ليست هناك ظروف تمنع الدعوة، إيمان الأفراد أغلى عند الصحابة من كنوز الدنيا جميعا. العدو الكافر الذي يبغضونه ينقلب إلى أحب الناس إلى قلوبهم لو آمن بالله عز وجل. يحبون الخير لأهل الأرض جميعا، مهمتهم تعبيد الناس جميعا لرب العالمين، مهمة واضحة جدا، تعبيد الناس لرب العباد، وظيفتهم استنقاذ الناس من نار الجحيم. ماذا لو قاتل جرجة في صفوف الرومان؟ ماذا لو لم يفرغ له خالد من وقته وجهده وفكره ودعوته؟ ماذا تكون النتيجة؟ كان سيصبح جرجة من قتل الرومان، من قتل الرومان، مجرد قتل الرومان في موقعة اليرموك، وخلاص كانت انتهت حياته على حرب ضد الإسلام والمسلمين. هو ده الفرق يا إخواني بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا لو فقدت هذه الأمة هذه الصفة النبيلة، الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا لو فقدت هذه الصفات الرائعة؟ هو ده مفهوم الدعوة عند الصحابة، هو ده فقه قضية الدعوة إلى الله عز وجل، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى قدر هذا الفقه كان عمل الصحابة، ولذلك يا إخواني سبق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهديين، وأن يبصرنا بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.